ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
أطيب تحية وأجمل السلام لكم أحبتي مستمعين الكرام في كل مكان، في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز من راديو تايم سكوير. حياكم الله جميعا. على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا، أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل مصطفى نزار، فخليكم في القرب. يا مرحبا بكم أحبتي في كل مكان، نرحب في بداية الحلقة بكل السيدات والسادة المستمعين والمستمعات الذين يسمعون مجاز، سواء عبر موجتنا الثابتة التي تبث في البصرة 102.5 FM أو تطبيقات الهاتف المحمول أندرويد وآي أو إس، منصات الإذاعة على السوشيال ميديا، منصات البودكاست في كل مكان. حياكم الله جميعا، وشكر خاص لكل جمهور مجاز وأصدقائي في كل مكان على الدعم والكلمات الطيبة وحقيقة التواصل الذي يسلج الصدر. أشكر الأخ والصديق العزيز أنس الغوري الكاتب السوري على رسالته الرائعة جدا التي أرسلها، وهو سوري، يعني كاتب سوري مقيم في الأردن. حقيقة رسالة تفيض محبة، ونفتخر فيها احنا فريق مجاز، ونتمنى دائما أن تكون هذه الدقائق الأسبوعية هي بلسم حقيقي لأرواح محبين الأدب والثقافة والفن في كل مكان، والموسيقى بالتأكيد. اليوم حلقتنا أصدقائي راح تكون حلقة عامرة إن شاء الله، راح نتناول بيها محاور تبدأ بظواهر تجتاح سوق الأدب العربي في أوروبا عبر سطوة السوشيال ميديا اللي أفرزت سلعة قابلة للتداول، ألا وهي سلعة الأديب أو المثقف الطارئ، ميديوكر كما يسمى، عديم الموهبة أو متوسط الموهبة، هذا الشخص اللي احنا نسميه المتسلق الوصولي. الحقيقة ذولي كانوا يعني معروفين ومقيدين، لكن السوشيال ميديا أطلقهم والظروف السياسية والاجتماعية خلت، وأيضا فساد المؤسسات الغربية الثقافية خلت هؤلاء أشباه المثقفين يتسلقون إلى الواجهة. سنتحدث عن نازك الملائكة والدعوة التي كانت في زمانها لأن يكون الشعر اجتماعيا وأن يكون الشاعر وطنيا لا يكون فرديا إنسانيا، بحكم القضايا السياسية الكبرى التي كانت في الستينات والخمسينات، والتي للمصادفة لا تزال إلى الآن يطالبون الشاعر بأن يعدم شخصيته وأن يتكلم دائما بالقضايا الكبرى. وأخيرا سنتناول نص جمالي للأستاذ محمد خضير بعنوان أسوار. غير هذا وذاك عندنا حكايات وفوائد لغوية وشعر وأخبار. خليكم ويانا شوية ونبلش.
براضة مشي براضة براضة مشي براضة براضة مشي براضة براضة مشي براضة سامحتك اللي مشيت براضة سامحتك اللي مشيت براضة
أصدقائي، حياكم الله من جديد. في الأدب صدر كتاب مؤخرا للشاعر المصري عماد فؤاد اسمه على عينك يا تاجر. هاي كلمة مصرية يستخدمها المصريين كنوع من التهكم على التاجر الذي يغش في بضاعته، والغش في البضاعة لم يقتصر على الأسواق فقط انتقل إلى الأدب، وعلى نحو في السنوات الأخيرة يعني خطير جدا. حقيقة أنا قبل سنوات طويلة كتبت أول ما بدت هاي ظاهرة دعوات للمهرجانات الثقافية والشعرية التي تقام في أوروبا، كتبت مقالة في الصباح، وهذه المقالة كثير زعلت ناس. قلت أنه المؤسسات الثقافية في أوروبا فاسدة لأنها لا تهتم بجودة الأدب العربي ولا تهتم بنوعية الأسماء التي تختارها لكي تمثل الأدب العربي في المهرجانات الثقافية وفي المختارات وفي الترجمات التي تعدها، بل تريد أن تضع العرب والعراق في صورة نمطية خاصة بها، تريد تطلع العربي بشكل معين، المجتمع العراقي بشكل معين. زين، من اللي يخدم ويتوالم وهذا الطرح تجيبه؟ بغض النظر كان مبتدئ يعرف يكتب شعر، ما يعرف نجيبوه. وهكذا صرنا احنا نشوف مهرجانات فرنسا والسويد ولندن يدعون لها حرفيا من هب ودب، ويتم تجاهل أسماء رفيعة قدمت إضافات جمالية وأدبية وإبداعية للشعر العراقي، وما ينطبق على الشعر ينطبق على القصة والرواية. وهكذا صرنا نشوف مثلا في زمن ما كان مراد للعراق أن يبين على أنه ساحة حرب، ساحة قتال طائفي، العراق عبارة عن ناس تقتل ناس، سنة تقتل بشيعة، شيعة تقتل بمسيح، مسيح يقتلون يزيدين وهكذا. فصعدة الأسماء التي تقدم قصيدة سياسية بهلوانية تناسب الذائقة التي تراد أن تصدر أو الصورة التي تراد أن تصدر عن العرب والعراق.
طالب بالعدل لو كنت مظلوم، لو كنت مظلوم وظلم، لو كنت في برج عالي،
فعماد هذا عماد فؤاد، يعني أنا حقيقة تفاجأت أنه أصدر هذا الكتاب تناول به هذه الظاهرة على نحو دقيق، وأجرى مجموعة من التحقيقات واللقاءات التي ناقشت هذا الموضوع وظاهرة الميديوكر. الميديوكر هسه ما أعرف بالعربي شنو يترجموه، بس هو مثل ما قلت في عديم الموهبة أو بسيط الموهبة أو عادي الموهبة. المهرجان الأجنبي الترجمات قامت تختار الميديوكر العربي لكي يقدم المجتمع كما يريد، يقدم الزيف، يقدم الثقافة المزيفة. وبدأوا هذول بما أنهم هذول ما عندهم لا عندهم موهبة، لا يقدرون يجتهدون يشتغلون على نفسهم، فشون يخلق نفسه؟ بدأ يتطامن مع الكتش السياسي والثقافي، وبالتالي تشوف أنت مؤسسات ثقافية خاصة بالترجمة أوروبيا تطلب لكي تمنح منح ثقافية أنه والله يابا أريد واحد مضطهد سياسي، أريد واحد مثل الجنس، أريد واحد عليه يعني مشكلة دينية، متاعب دينية، مضايقات دينية. فقاموا الجماعة حتى إذا هو ما عنده يعني تجربته الحياتية على أرض الواقع ما بيها هاي الأشياء، يروح يسويها ويقدمها. كثير نعرف بأسماء قدمت منح وقدمت لجوء بافتعال الأكاذيب وصناعة الأوهام. يقولهم يا برو أنا والله مضطهد، وأنا أريد أصير من فلان ديانة وما يخلوني، أو أنا من فلان طائفة ويحاربوني، أو يكتب قصائد تبين العراق على كنه هو كله انفجارات وموت وقتل، وواحد يقتل الثاني ويأخذ المنح. بس هذا الكلام ما يعجب الناس، يعني ما يعجب الوسط، لكن القارئ، أنا قضيتي مع القارئ، أنا يهمني أنه القارئ يعرف والقارئ يميز، أنه دير بالك مو أي كاتب أو كاتبة تدعى إلى مهرجان ثقافي أو يصدر لها ترجمة معناها أنه هذه أفضل الكتاب والكاتبات. دير بالك، انتبه، اقرأ، وقراءتك هي ميزانك، عينك ميزانك. فهنا هو طبعا ماخذ رأي كثير من الباحثين وطلاب والأدباء اللي عايشين في أوروبا وفاهمين اللعبة، فاهمين المطبخ من داخله، يقولوا له يحكوا له عن كيف أنه المؤسسات تطلب من الكتاب بأن يكتبون، يا با احنا نريد السجناء السابقين، المرضى النفسيين، أصحاب البشرة الملونة، المهاجر، المستقل اللي عنده خلفية سياسية أو نسوية أو أناركية. طبعا هذول يستجيب عشرات الميديوكر هذول بكتابة ركاكات واختراع سير ذاتية مزيفة عن مكابداتهم الخيالية. زين أقول لك، جيب لك كلمتين ثلاثة وحط بالهذا هذا خلينا نسميه الجذر العاطفي اللي يستفز المقابل عن اللجوء والحرب والموت والاستبداد، تكون فرصتك محققة في الترجمة وفي الظهور في المؤسسات الغربية. طبعا هذا مو معناه الكل، لا، بس الغالب الأهم. أنا مسؤول عن كلامي، الغالب الأهم. وشوفوا أنتم الظواهر اللي طلعت بالعراق كظواهر أدائية استعراضية، حقيقة لم تلبس إلا أن انتهت مثل الفقاعات، لأن الطرفين مستفاد. ذولي الأجانب يردون يبينون العراق أنه هو ساحة حرب فقط، وبما يخدم الشعار الغربي السياسي، والجماعة هنا يقول لك أنا إيش خسران، أنا خلي أطلع لي أتونس، أقدم لجوء، أخذ لي كم ورقة، استفاد، أصير شاعر براسل المغفلين من القراء. وهذا يعني مؤدي هدف هذا، والغاية تبرر الوسيلة، والجماعة فرحانين مع بعضهم. أروح لتقرير يحكي لنا شوي أكثر عن هذا الكتاب، كتاب على عينك يتاجر بصوت لبنى الفضل. فلنسمع وعائدين إلى مجاز، حياكم الله.
يرصد عماد فؤاد في كتابه على عينك تاجر ظواهر اجتاحت سوق الأدب العربي في أوروبا بسطوة السوشيال ميديا التي أفرزت سلعة قابلة للتداول تحت ذرائع مختلفة بصرف النظر عن تاريخ الصلاحية وقيمة المنتج، كما لعبت بعض الجوائز العربية دورا صريحا في تصدير طراز من الأدب يتوافق مع موضوعات محددة، ما أدى إلى لفظ عشرات الكتب الجادة والتجارب المعتبرة. هكذا اقتحم الميديوكر الأدبي واجهة المشهد واحتلها علناً رغم ضحالة موهبته، وبسبب ذلك أن العادي اليوم هو من يقتنص الفرص غير عابئ بالإهانة أو هدر الكرامة الشخصية، مستخدماً أجنحة مزيفة للطيران عالياً، محمولاً على قضايا الهجرة والاضطهاد والمنفى، مبحراً بسفينة الربيع العربي المحملة بعشرات الأسماء التي لم تكن يوماً على قيد نفوس الأدب. ذلك أن كتيبة الحمقى التي هجاها أمبرتو إيكو بذراوة باتت رموزا للمرحلة الراهنة، ميديوكر الأمس الذي كان يوصف بعديم الموهبة والمتسلق والوصولي خلع هذه الصفات عنها نظرا إلى سهولة تشكله ومواءمته لأمزجة من يتربعون على مراكز القوى، وجرى تسليعه على عجل ليكون في قلب المشهد. لكن هؤلاء المثقفين المزيفين، وفقا لكتاب الباحث الفرنسي باسكال بونيفاس، لا يتورعون عن صنع الأكاذيب وتلفيق الحقائق. وبهذا المعنى فإن الميديوكر يدرك أنه ليس موهوبا، لكنه يستعيض عن قلة الموهبة هذه بالاجتهاد المستمر فيما تتكون في ذهنه يوما بعد يوم هالة كبيرة عن ذاته وعما يقدمه من ضحالة. ومن ثم يكون من الصعب على أي كان أن يقنعه بغير ما يظنه عن نفسه، ستجده يعادي كل من يخالفه الرأي أو ينتقد عمله بشكل مباشر. وفي أحسن الأحوال فنحن نحتفل اليوم بأنصاف المواهب، وربما بأربع المواهب. هنا ينصح عماد فؤاد من يتطلع إلى العالمية بقوله: اذهب إلى الجزار واملأ كيسا كبيرا بالعظام المتبقية من الذبائح وارفعها أمام الجمهور وأنت تصرخ فيهم: هل تعرفون ما هذا؟ هذا هو كل ما تبقى من الشرق. على المقلب الآخر، يعتني الأوروبيون بالقضايا الساخنة التي تتعلق بحرية التعبير بصرف النظر عن أهمية تجارب أصحابها إبداعياً. تذهب معظم الترجمات نحو الكيتش السياسي والثقافي والنسوي، حسب ما تقول إيمان مرسيل في محاضرة لها، منوهة إلى العناية بالضحية لا إلى أهمية النص إبداعياً، وهو ما يؤكده ياسر عبد اللطيف بقوله: لم يقم اختيار المؤسسات الأوروبية لأي نصوص عربية للترجمة، سواء أكانت شعراً أم نثراً، على معايير أدبية أو جمالية قط، هو دائماً اختيار مسيس، والأسماء التي نجحت في فرض نفسها خارج هذه المعايير لم يخلو حضورها في السياق الأوروبي من ذلك التسييس.
إذن مثل ما سمعنا، إحنا مشكلتنا ويا هاي النماذج مو مشكلتنا مشكلة شخصية، لكن هي مشكلة الحقيقة الأدبية. اللي عنده اهتمام أو عنده شغف بالأدب، عنده إحنا نسميها بالدارجة غيرة على الأدب، ما ممكن أن يؤمن بأن يتصدر المشهد الطارئ والسيء والمخادع، لأن هذولا يأخذون فرص الكتاب الحقيقيين اللي عندنا. ولهذا احنا نستغرب ليش مثلا شعراء وكتاب قصة وروائيين ما ماخذين مجال في العالمية، هاي الكلمة الشفافة، فاليوم ناخذها هنا بمجاز بملف ونحكي شوي عن العالمية. ما ماخذين لان هذولي مهتمين بتطوير وتجديد وتجريب فتوحات جديدة في الكتابة، ما مهتمين ان يسوون ادبهم قوالب جاهزة لما تريد الجائزة الفلانية، ولما يريد المهرجان الفلاني، ولما يريد الصورة النمطية الخاصة التي يريد لها الغرب لمجتمعاتنا. شعر واسع وحر ومتجدد، وعلينا أن ندافع عن هذه الحرية أخواني، علينا أن ندافع عن حرية الشعر، وأن نحاسب من يقيد هذه الحرية المطلقة ويخليها سلعة وسبية بيد المال وشهوة الجاه والسلطة والاشتهار أو الشهرة أو الشهيرة، ماكو فرق.
اتهمتك وابتديت أغرق في ظني، تهت وتخيلت صورتك وانت متعود تخوني. همتك وابتديت أغرق في ظني، تهت وتخيلت صورتك وانت متعود تخوني. واني مش دايما حبيبتك، اتهمتك وابتديت سهر الليالي بين دموعي وانشغالي، وابتديت سهر الليالي بين دموعي وانشغالي، والحقيقة غير خيالي. الحقيقة إني ظلمتك، ظلمتك.
حياكم الله في مجاز من جديد. وأنا وردتني طلب عن شعر الغزل ويدللون مستمعين الكرام. حقيقة الغزل أنا يعجبني أنه أذكر أبيات لعنترة. عنترة دائما هذا الرجال مظلوم، لأن يصورون دائما بأنه الفارس الشديد المقدام، وشعره دائما مليء بهذا السيوف والدماء، لكن هو عنده قصائد حلوة في الغزل وفي الحب. هو كان حبيب تعبلة، حبهم هذا المشهور. فراح أقرأكم قصيدة، أبيات قصيرة تتكلم عن يعني عتب وشجن إلى الحبيبة وشكوى، بس هو بالأخير مخربها، هم حاط السيف وملك الموت وهالسوالف هاي. احنا مصيبة مصيبتنا يعني ما نقدر ننقي شعرنا من هذه المسحة الدموية اللي بيه. وإلا إلا اليوم تقرأ أنت في 2022 قصائد حديثة فيها معاني الإبادة، اقتلوهم قاتلوهم تقدموا ما أعرف إيش، وكأن الحياة موجودة لكي تقتل أو تقتل. وبعدين يقولون إحنا دعاة الجمال. حقيقة دعاة الجمال يجب أن يكونوا دعاة الحياة لا دعاة الموت. يلا إحنا خلينا نأخذ قصيدة عنترة اللي يقول بيها مطلع جميل جدا، يقول حسناتي عند الزمان ذنوب. نسمع سوية. حسناتي عند الزمان ذنوب، وفعالي مذمة وعيوب، ونصيبي من الحبيب بعاد، ولغير الدنو منه نصيب. كل يوم يبري السقام محب من حبيب، وما لسقمي طبيب. فكأن الزمان يهوى حبيبا، وكأني على الزمان رقيب. إن طيف الخيال يا عبل يشفي، ويداوي به فؤاد الكئيب. وهلاكي في الحب أهون عندي من حياتي إذا جفاني الحبيب. إن طيف الخيال يا عبل يشفي، ويداوي به فؤاد الكئيب. وهلاكي في الحب أهون عندي من حياتي إذا جفاني الحبيب. سائلي يا عبيل عني خبيرا، وشجاعا قد شيبته الحروب. فسينبيك أن في حد سيفي ملك الموت حاضر لا يغيب. إذن هذه قصيدة لعنترة مثل ما شفنا، ويبري طبعا هذا البيت جميل جدا، أنا عجبني اللي يقول فكأن الزمان يهوي أو يهوى حبيبا، وكأني على الزمان رقيبه. يعني يقول أنا هلقد ما طلعي بالزمن وياي ويباعدني عنك، كأنه الزمان هو اللي حابك وأنا العذول بيناتكم وشاد علي. لطيف حقيقة يعني، بيت لطيف. وعنترة من الشعراء الفحول، ولو كلمة الفحول هذه هم بيها خشونة، لكنها تعرفون هاي بيئة العرب واستخدامات اللغوية التي تتناسب وطبيعة حيواتهم. إذن مستمرين وياكم، حياكم الله في مجاز أصدقائي. فاصل نسمع أغنية ونراجعين.
حبيبي رديو جرحك يا
نعم أصدقائي، في محورنا الثاني لهذه الحلقة نتذكر معا مقولة أنه على الشعر أن يكون شعرا جماهيريا، شعرا جمهوريا، شعرا يعتني بالشعب ويقدم قضايا المجتمع والشعب. هذه الدعوات إلى اجتماعية الشعر كانت ولا تزال تتجدد بين فترة وأخرى، وكان هناك حقيقة تتحول في بعض الأوقات إلى نبرة عصبية، بمعنى أنها يكون معيار أنه هذا الشاعر يقيم عليه الشعر، بل تقيم عليه حتى مسائل أكثر خطورة، أنه هذا وطنية الشاعر وحب لبلده من طبيعة القصائد اللي يتناولها. في يوم من الأيام كنت في مهرجان عالم الشعر في النجف في دورته التأسيسية الأولى، أعتقد 2012، وكنت في قاعدين في الفندق في اللوبي مع أستاذنا فوزي كريم، وفجأة دخل علينا ناقد عراقي كبير أو معروف، كان مغترب في وقتها وكان جاي، فإحنا قمنا يعني أصولا نسلم عليه، وأنا حقيقة أحبه كنت جدا وأقرأ كل كتبه النقدية باهتمام، فسلم عليه. كان بوقت استوى صادر كتاب الحالة من استيقظ 2010، فببرود قال لي: علي أنت شاعر جميل وجه شاعر مبدع، وأنت حقيقة أتأمل فيك أن تكون خليفة، إلى آخره من هذه الكلمات، كلام حلو يعني، بس أنا حقيقة عندي ملاحظة عليك. نبهوا لي شوية أحبائي، لأن هو هذا يتناسب ويا الكلام اللي راح أقوله عن محور الحلقة. قال: أنا من قريت كتابك الحياة بالنياب، عفوا الحالة ما استيقظ، حسيتك أنت شاعر مو عراقي. فأنا ابتسمت قلت له: شلون دكتور؟ أنا أعرف طبعا، لأن أنا مو غريبة يعني. قال: والله ماكو، ما شفت لي، لا شفت لي سيارة مفخخة، لا شفت لي جثة قتيل، لا شفت لي طلقات، لا شفت لي، وكأنك شاعر لست عراقيا، لا تقتل، ما عايش بالعراق. أنا قلت له: حقيقة أستاذ، أنا عندي قصد بهاي المسألة متعدد ومركب. أولا أنا أعتقد أن الحرب موجودة في هذا الكتاب وموجودة بشكل فاعل وكبير، لكن ليس بالصورة اللي حضرتك تنتظرها. أنا لا أكتب صور الحرب المباشرة اللي يكتبها كل شخص ممكن يمر عليها، أنا أكتب أثر الحرب. أنا معني بأثر الحرب، لو ترجع تقرأ القصائد راح تشوف أثر الحرب موجود في كل أبطال وأحداث ومشهديات القصائد. هاي واحد. اثنين، حقيقة الأدب والشعر من السعة بحيث يحتمل أكثر من استخدام واستعمال، يعني ممكن أنا أقول أطرح قضية الجوع في الحروب بدون ما أتناول الحرب بشكل مباشر. هاي اثنين. ثلاثة، أنا أصلا مختنق من الحرب، شارد من يمها، فاسمح لي أنه أنظف شعري من هاي مفردات الدم والموت. أربعة وهو الأهم، أنه هذا خيار فردي للشاعر. ليش نقتل فردية الشاعر وخياره؟ ليش نحول الشعراء كلهم إلى قطع متشابهة ونلزمهم بأنه لو يكتب بهذه الطريقة على السيارات المفخخة وعلى قبل شوي كنا نحكي عن الميديكور أو الطارئ اللي يصور الأشياء في ضوء ما يردونه من يمه، احنا ليش نريد، ليش العراق ما بي صور للحياة أخرى؟ ليش نحول الشعراء كلهم إلى أرقام متشابهة ونلغي فردية الشعر اللي هو جزء جوهري من اشتغاله، وكذلك القصة وكذلك. طبعا هذه القصة برهان على نمطية النقد العراقي والعربي منذ القدم إلى يومنا الحاضر. هاي الحادثة صار لها 10 سنوات، لكن الشاعرة الرائدة أستاذتنا الحبيبة الراحلة نازك الملائكة كانت تعاني من هاي القضية، وكتبت في يوم من الأيام عن هذه المسألة أنه ليش تردون تقيدون الشعراء بنظرة نمطية عن اجتماعية الشعر وتحويلها إلى نبرة عصبية.
سوا ربينا سوا مشينا سوا قضينا ليالينا معقول الفراق يمحي أسامينا ونحنا سوا سوا ربينا
نازك الملأ كتبت مقالة ونازك حقيقة كانت تكتب مقالات في بداية مشوارها النقدي رائعة جدا وجريئة جدا. للأسف يعني لا النماذج الحديثة عندنا ما تستعيد النموذج المشرق لنازك الملائكة كمعلمة. قالت لهم يا بعتوا ليش مصورين بالصحافة ومحطات الإذاعة والتلفزيون أنه والله العنصر الوطني قائم على فهم ضيق للوطنية، فلازم الشاعر ينصرف إلى تصوير قضايا الشعب وقضايا الوطن وقضايا الأمة والشعارات والحروب المجيدة إلى آخره من هذه العناوين الكبيرة، وينسى تفاصيل عواطفه الخاصة وينسى تفاصيل حياته بيئته مشاعره نفسه روحه الأسئلة التي تعذب حياته اليومية سواء كان رجلا أو امرأة شاعرة. تلاحظون شلون؟ أنتوا ليش مخلين إنه والله اللي ما يكتب عن اللي يكتب عن نفسه عن ذاته وكأنه خائن للوطن، اللي يكتب عن نخيل البلاد عن طبيعة العراق، هسه شفت لكم شعر يتغنى بطبيعة العراق، خلنا نعوف نازك ماكو. أتحداكم هسه إذا واحد يكتب شعر عن الطبيعة العراقية الزاخرة والمتعددة والمتنوعة، كم مرة أنا تكلمت هنا في مجاز يتهمون أنه هذا بطران، والله هذا وين ناس وين وهذا وين. هذا الكلام يدور وعلى يعني من شعراء متصدرين ومن نقاد متصدرين. فقلت لهم يا بترى المسألة مو هالشكل، أنتوا رايحين زايد يا جماعة، هذا حكم متعسف عن الوطنية يفتقد إلى التوازن، الشاعر عليه أن يوازن في مضموناته لا أن يعني يتجرد شعره من القيمة الذاتية في المجتمع ولا أن يتحول إلى تابع لقضايا المجتمع اللي قد يقاد بطريقة القطيع، يقاد إلى مصائر مأساوية بها موت وفجيعة. أنا ما والله كل شيء يطبل للشعب أنا أروح يعني ألزم للدف وأطبل. الشاعر آخر أخواني، مثل ما يقول رامبو في واحدة من الكلمات، الشاعر له موقف آخر، الشاعر يجب أن يصمت إذا لم يقل كلاما جديدا مختلفا متباينا عن الوعي السائد. هذا الشيء وين يفهمونه؟ ما يفهمون. فإحنا محضر لكم مقالة أنا هواي حبيتها حقيقة لنازك الملائكة المعلمة الرائعة الراحلة الرائدة بصوت زميلتنا العزيزة سمر حسين. خلينا نسمعه ونستمتع به ونرجع حياكم الله في مجاز.
باتت الدعوة إلى اجتماعية الشعر نبرة عصبية تطغى على الصحافة العربية طغياناً عاصفاً، فالقارئ يعثر على أصدائها في كل صحيفة يقرأها ويسمعها تتكرر في محطات الإذاعة، وتتسلل إلى أحاديث الأندية والمجتمعات حتى باتت في عنفها تشبه تياراً جارفاً يريد أن يكتسح القيم كلها. والحق أن العنصر الوطني قائم في تلك الدعوات على فهم للوطنية يضيق معناها تضييقاً شديداً، فالدعوة عندما تؤكد أن انصراف الشاعر المعاصر إلى تصوير عواطفه الخاصة يدل على نقص في حسه الوطني، والدعوة تستعمل ألفاظاً أعنف غالباً، إنما تفترض ضمناً ثلاثة ضمونات غريبة تستوقف النظر. أول هذه المضمونات أنها تفصل فصلاً قاطعاً بين دائرة المواطن الصالح ودائرة الإنسان، فلكي يكون المرء مواطناً صالحاً في نظرها ينبغي له أولاً أن يتخلص من إنسانيته، فلا يحب قوس قزح ولا ينفعل لمنظر الحصاد ولا تطربه أغاني الحمامة بين النخيل في ظهيرة بغدادية إلى آخره، فكل هذا إذا تغنى به الشاعر إنما يثبت سلبيته في نظر الدعوة. وأما ثاني المضمونات الغريبة التي تختفي خلف هذا الحكم الذي تسوقه الدعوة، فهو ينتهي بنا إلى الحكم بأن الوطنية معنى مرادف للكفاح السياسي، وهذا مخالف للمعنى الحقيقي للوطنية، معنى حب الوطن العربي وحسب. أما الكفاح السياسي فهو وظيفة النخبة المثقفة من القادة والزعماء والاختصاصيين في كل أمة. ويبدو أن الدعوة تتغافل عن حقيقة أخرى مهمة، هي أن الوظيفة العظمى للملايين من المواطنين في كل بلد هي إعالة أسرهم وتحسين أحوالهم الاجتماعية وتهذيب أبنائهم، وانصرافهم انصرافاً مخلصاً إلى أعمالهم التي تؤهلهم لها إمكانياتهم العقلية والجسمية، فليس عملهم هذا بأقل قداسة ومكانة عن عمل السياسي المناضل والزعيم الموجه. أما ثالث المضمونات فهو الحكم بأن الشعر لا يملك قيمة ذاتية في المجتمع، وإنما هو واسطة لغايات أخرى، وهذا حكم يتجاهل القيم الحيوية التي يملكها الفن في حياتنا الإنسانية بمعزل عن موضوعه. وأول هذه القيم أن الفن شحذ لملكات معينة في الإنسان لا يعقل أن الطبيعة كانت عابثة عندما أوجدتها. وثانيها ما يراه الفيلسوف الفرنسي جان ماري غويو من أن الفنون كلها وسيلة لإنفاق الفائض من الطاقة الإنسانية الذي لا بد له أن ينفق، فإذا قضى المجتمع على الفن أدى ذلك إلى أن تختزل طاقة متفجرة في الذهن الإنساني دون أن يجد منفذاً، وهذا لابد أن يؤدي إلى نوع من فقدان التوازن بين الحياتين الحركية والنفسية، وهو أمر مضر بالحياة.
نعم أصدقائي، سمعنا من الأشياء اللطيفة اللي أساونا أسمع أنه هاي الدعوة الغريبة، دعوة أنه والله الشعر عليه أن يكون أو تلح على الشعر أن يكون في ظل هذا التصور، أو تحاكم الشعر في هذه المعيارية فقط، أنه والله هو ينطبق على قضايا البلاد الكبرى لو ما ينطبق. هاي الحقيقة تتناول، يعني إذا أردنا نتفحص بها شوي، تتناول الشعر كموضوع وتجعل الموضوع الغاية الوحيدة المقصودة في كل شعر. تلاحظون المفارقة العجيبة؟ يعني هي لا، رغم أنه هي رؤية نقدية تصدر من نقاد أسماء، يعني سهلا يعني نترفع عن ذكرهم، لكنها حقيقة لا تهتم بسائر مقومات القصيدة مثل البناء، الهيكل، الصورة، الانفعال، الموسيقى، الفكرة، المعاني الظاهرة، المعاني الخفية، الاشتغال اللغوي، وهذا مخالف لمفاهيم الشعر البديهية. يعني لعل الموضوع في نظر النقد الأدبي قد يكون أتفه مقومات الشعر وأقلها استحقاقا للدراسة. تلاحظ شلون؟ لأن كل موضوع يصلح للشعر، سواء إذا دار حول مشاكلنا القومية أو حول شجرة توت أو مشكلة بين امرأة وزوجها. تلاحظ شلون؟ إذن الموضوع مو هو القضية، القضية هو الاشتغال الأدبي المتفرد. شلون أنت تجيب صياغات وتصنع روح جديدة، تصنع لغة جديدة، تصنع جمال جديد أدبي بالضرورة بكل مقومات الأدبية والفنية للأدب. هاي هنا هو الحفر، هنا هي مربط الفرس أو الميدان يا حميدان. ها نروح إلى فاصل أصدقائي ومستمرين، حياكم الله.
الهوى هوايا أبني لك أسرع عالي واخطف نجم الليالي واشغل لك عقد غالي بأحلى الصبايا. أنا الهوى هوايا أبني لك أسرع عالي واخطف نجم الليالي واشغل لك عقد غالي بأحلى الصبايا. أنا الهوى هوايا هوايا قاربنا واللي البحر مهاودنا والنسمة اللي تاخدنا ترجع شايلة الحكاية. الهوى هوايا يبقى القمر.
حياكم الله من جديد أصدقائي في مجاز، وما تبقى من وقت الحلقة راح ننظر إلى برهان من براهين الجمال الأدبية. حقيقة كنا نتكلم عن كيفية أنه كيف الأدب والفن والشعر ليس بالموضوع بقدر ما ربما يكون الموضوع بسيط وعادي، لكن طريقة التناول، طريقة الكتابة واللغة والاشتغال والمفاهيم الجديدة في صناعة القطعة الفنية هي اللي تحكم وتخلينا نستمتع. دائما نقول ليش محمد خضير اسم، ليش نجيب محفوظ مهم، ليش كونديرا مهم، ليش خلينا نقول منهم الشعراء السياب وهكذا آخره. حقيقة لأن قدموا براهين إبداعية هذول الناس يشتغلون. أسنجلي إحنا محضرين لكم نص أدبي، مو قصة، نص أدبي سكيتش كاتبه أستاذ محمد خضير، وإحنا نسعد حقيقة أن يبث بعد يعني الاتفاق معاه على من برنامجنا بعنوان أسوار. شوف عزيزي المستمع شلون الكاتب هنا متناول قضية الأسوار، بعديها من السور هذا اللي يحيط المدينة ثم البيت، حائط البيت هو سور البيت، الفضاء هو سور الكرة الأرضية. ممكن أنت تتخيل، أسانة أضيف فأقول جلد الإنسان هو سور الإنسان، سور لأن حاجز. ممكن أن تكون العيون مالتنا نوع من أنواع الأسوار، ممكن الكلمة، صح لو أنا غلطان. هنا قدرة الكاتب على أن يوحي لك بأن المحيطات، الأشياء اللي حوالينا ممكن أن تتأملها وتستخرج من يمها مفهوم جمالي، قيمة جمالية حلوة مرتبة، تكتشف، تعيد اكتشاف الوجود من خلالها، تعيد اكتشافها هي شخصيا، هي اللي جاي احكي عليها، سواء السور الشجرة. وبعدين شوفوا بهذا النص شلون رايح مختلط بالزمان والمكان، ما اخذ من قلقامش، الابن بطوطة، الجودزي هذا اللي سوى في انتظار البرابرة، شلون متناول الجغرافية من العراق إلى آخر العالم، شلون رايح إلى البحث النفسي والحفريات الأركولوجية، شلون متناول العصر الحديث والتقدم التكنولوجي والصناعي والذكاء الصناعي، وما ناسي المستقبل، الماضي والحاضر والمستقبل، كلها يتناولها بفكرة واحدة، موضوع واحد وهو السور. ولهذا نقول إحنا محمد خضير، محمد خضير أو السياب أو أدونيس أو الأسماء حقيقة كثيرة. فأترككم بهذه المتعة الأدبية، نص بعنوان أسوار بصوت العزيزة شهلة محمد، نسمع النص للأستاذ محمد خضير، نرجع خليكم ويانا.
من غير الأسوار هل للمدن القديمة وجود طبيعي وتاريخي؟ أثر باق في صحف الأولين والآخرين، انتساب أخير لعصر ما للبيوت ضمن سور المدينة، أسوار تحيطها، فالبيت جزء من صورة المدينة المسورة وركن لقسم من سكانها الذين يختارون التحصن والاستقلال عنها. تشذ بيوت الصحراء والأهوار عن هذا التصنيف إلا قليلاً منها. أفكر أولاً بالمسافرين الداخلين والخارجين من البوابات المشرعة على الفيافي والخنادق المائية على المسافات البعيدة. أفكر بالشتات الأبدي، التوزيع العشوائي للحياة الضالة والملعونة، الظلال الثابت على حجارة نزف الدم عليها وراء الأسوار. أفكر بالمهاجرين، بالمنفيين تلفظهم البوابات بتأشيرات سفر أو بغيرها، بالرحالة والسفراء والجواسيس، أولئك سبب رئيسي في بناء الأسوار، تتشكل حياتهم بتشكلها ويعمرون بسنوات عمرها. أفكر بمكتشفي المدن ذات الأسوار، أولئك من طراز جلجامش الأول وابن بطوطة وكوتزي، لن ننسى البرابرة والغزاة، يدخلون من البوابات الصحراوية والمائية منذ عهود غابرة وأزمان قريبة. إنهم مقوضو السلام وفاضحو عري المدن الآمنة. أفكر بالمسافر الذي تلوح له أسوار مدينة كعقبة، كأداء يساوم العسس وحراس الأبراج على اتفاق لدخولها والاستقرار في بيت أو نزل فيها. أفكر بأول مسافر على الأرض وأول فضائي يحلق فوق الأسوار بسفينته. وعلى طريقة فوكو في استبدال الأمكنة والتحقيق في وثائق الدخول والخروج، فقد تكون مطارات المدن بديلاً تاريخياً للأسوار، والطائرات وسفن الفضاء بديلاً تقويضياً لعقلية التجارة والسفر على الأبل والسفن في القرون الماضية. الأسوار تتقوض طبيعياً واستبدالياً بالحصارات العسكرية والتوسعات الاستيطانية واتساع مسافات السفر. أتخيل المدن الحديثة بأسوار مبتناة بطريقة ما فعلية أو افتراضية، الكاميرات ووسائل التحسس الإلكترونية والشبكات الحديدية الدفاعية، جميعها أشكال لأسوار تحوط المتروبولات العظمى في عالم اليوم. السور شكل من أشكال الإحاطة الكونية لكوكب الأرض ورمز لهيمنة قوة عليا على سكانها. السماء سور مراقبة وحد حراسة عليا، ثمة غموض كبير وسلطة متوارية عن أنظار البشر في عمق المدى الكوني غير المنظور. التلسكوبات الكبرى وسيلة استطلاع تسلط على الأسوار الكونية، ورحلات الفضاء تعادل رحلات الأرض منذ بناء أولى المستوطنات البشرية على الأرض. السور سلطة نص تأويلي متعدد الطبعات بأنظمة قراءة لا حصر لصورها ولغاتها. السور هوية، شتات، عدم. السور أفكار تحال الإباحة عنها.
إذن دامت أحبتي أوقاتكم وأسواركم ومحبيكم اللي هم المحبين، هم أسوار النفس، أسوار الشخص، بخير وعافية. وأتمنى تكون في نهاية حلقتنا اليوم أن تكون حلقة ممتعة ومفيدة. تقبلوا في نهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم. أشكر كل من سمعني، وهذه أجمل تحية من زميل المخرج والمنفذ مصطفى نزار. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة مجاز مع علي محمود خضير.